بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله ما همع سحاب وبان سراب واجتمع أحباب وقرئ كتاب. ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى. ما أضاء برق ولاح وما اتصل ليل بصباح وما غرد حمام وناح وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فيا أهل قطر لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي. سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي. ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين عبادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله جل في علاه أن يجعل لقاءنا ولقاءكم ومجالسنا ومجالسكم يزيد فيها إيماننا ويزداد فيها وتزداد فيها حبنا لله تعالى. وأسأل الله جل في علاه أن يغفر لي ولكم مواقف إيمانية. ما أجمل الحديث عن الإيمان، روحانية في الفؤاد إذا تحركت من نبع الضمير بانت أنوار الطاعة على ذلكم العبد. الإيمان رونق وجمال، بهاء وضياء. الإيمان إذا حل في قلب الرجل والمرأة وجدوا الأنس والسعادة. قال ربنا الرحيم الرحمن واصفا عباده المؤمنين حيث قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اسمعوا قصته قبل أيام لما حل الإيمان كيف غير في حياته شيئا كثيرا. قلت: مهلا مهلا رعاك الله يا أبا ريان. قال: سنوات عديدة ولا لذيذ القيام. إذا قال: اسمع قصة تغيري وتبدلي. وإذا به يقول: أنا شاب عمري نحو 22 سنة، هجم علي الشيطان فأغواني وأبعدني عن طاعة الرحمن. أصبحت صديقا للمخدرات، صديقا للمخدرات والمسكرات. ما وجدت حلاوة الطاعة ولا لذيذ العبادة. ثم قال كلمة آلمت قلبي وأغضت مضجعي حيث قال: هل تعلم يا شيخ أني من أسرة المحافظة؟ هل تعلم أن جميع إخواني كلهم على طاعة وخير؟ هل تعلم أن والدي حريص علي؟ إذن ما الذي أغواك؟ وما الذي غيرك وبدلك عن طريق هداك؟ قال: الشيطان وصحبة السوء. هل تعلم أني وصل بي الحال أني لم أكن أتعاطى المخدرات؟ لا، بل كنت مروجا لها وتاجرا أبيعها. وفي ذلك اليوم ثم إذا بنا تلك الليلة وتعاطينا توعدنا أننا نذهب في أحد الأماكن والاستراحات. قررنا الذهاب. جاء أحد الزملاء وقال لي: لا، أريدك في موضوع، اذهب معي ثم نلحق الشباب. وافقنا على مضض. ذهب الثلاثة في طريقهم وموعدنا الاستراحة لكي نلتقي، وقد تواعدنا مع البنات ولكي نلتقي في ذلك المكان. أما أنا فذهبت مع صاحبي هذا وانتهت مهمتنا. أردنا الذهاب بالطريق. يقول صاحب القصة: وفي أثناء الطريق قابلنا حادث بشع، رأينا سيارة منقلبة بحالة مأساوية، والله كان أثر المخدرات في جسمي شديدا. ولكن الموقف شدني حتى طلبت أن أنظر ما هو الواقع. نزلت مع صديقي لكي ننظر الحادث وكيف الواقع. رأينا ثلاثة من الشباب، وإذا بسيارة صاحبنا، وإذا بالثلاثة هم الذين قبل قليل قد أعطيتهم المخدرات، يا الله الثلاثة قد انتقلوا إلى الله تبارك وتعالى. قلت مهلا، أما أنجاك الله؟ قال بلى، والله إنني كنت ناويا الذهاب معهم، الحمد لله أني لم أكن معهم. والله يا شيخ رمضان هذه السنة 1427 أول رمضان أستقبله وأنا أريد أن أصومه، أول رمضان أستقبله وأنا أريد أن أصومه. أما تلك المرأة فإنها قالت، يا شيخ 1427 لا أريد أن يكون رمضان هذه السنة كأي رمضان آخر، ما عشت رمضان من قبل وما تلذذت بلذيذ الصيام وما عرفت طاعة القيام، يا شيخ كيف أستقبل هذه السنة وأخشى أني أفرط في صيامه أو قيامه ثم يعود رمضان هذه السنة كأي رمضان ذاك. سبحان الله، إذا جئنا إلى المواقف الإيمانية واللحظات مع أهل القرآن الذين عاشوا لذيذ الإيمان عرفنا سر ذلك. قال ربنا جل في علاه مخبرا لنا عن لذيذ الإيمان كيف يفعل في النفوس وكيف يغير، إن الإيمان يغير ما لا تغيره السجون ولا تبدله الظنون. الإيمان يجعل الرجل العاتي رجلا وديعا والمرأة المتبرجة امرأة متحشمة. إذا انطلق الإيمان في القلب حرك كل شيء وأيقظ كل شيء. قال الله جل في علاه، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. شاب من الشباب من أسرة فارهة ثرية عائلة، إذا به بعد محاضرة في إحدى كل الكليات يتصل ويقول، فلان قلت نعم، قال أريد مقابلتك ضروري. قلت حياك الله، في رمضان كان هذا اللقاء. تخيل الموقف، قابلته في بيتي، قلت حياك الله وبياك، جلست معه وإذا به يدخل يده في جيبه ويخرج أوراق. قال يا شيخ سمعت الشريط الفلاني لك، علمت والله كنت مواعدا لفتاة أنني أخرج من الأحساء وألتقي بها في الرياض. خرجت في الطريق، وهذا تراه فعلا أن الناس بحاجة إلى دعوة إلى الله بشريط أو مطوية أو غير ذلك، فقد تجد أجرها يوم أن تعرض أنت وأعرض أنا على الله في لحظات ترى صلاتك قد تقبل أو لا، صيامك قد يقبل أو لا، ولكن ترى عملا ما كنت تلقي له بالا يرفعك الله به في الجنة، ترى عملا بسيطا لكن يرفعك الله به في الجنة. قال قد وضع الشريط على سيارتي عند باب الكلية، يقول أخذته فرميته في درج السيارة وأنا في طريقي إلى الرياض. يقول والمشوار طويل، أردت وقفت في محطة بنزين، فتحت الدرج لأخذ المال، رأيت الشريط، أخذت الشريط فتحته، قلت المشوار طويل. يعلم الله جل في علاه، يقول الشاب 38 مرة الشريط بالسيارة إلى الآن، إلى الآن ما طلع من المسجل. يعلم الله أني وصلت إلى بيتها في الرياض ورجعت إلى الأحساء، ما استطعت أن أدخل خوفا من الله، خوفا من الله. بل تخيل الأمر الآن الأعظم من ذلك كله، قال: يا شيخ، أنت ما الذي أدراك عن حالي حتى تتكلم عني في بعض قصصك؟ قلت: يا محمد، أول مرة أراك وأول مرة أشاهدك، أعرف أسرتك وأعرف فلان وفلان من أقاربك كما ذكرت، لكني أول مرة أراك. قال: ولكن يا شيخ، أحدثك بقصة مرت علي في حياتي إلى الآن أتلوها في نفسي، والقصة التي ذكرها كثيرة، لكن خذوا هذا الموقف الإيماني لعل أخواتي ينتبهون له فيعرفون أثره. قال: يا شيخ، لي علاقات مع الفتيات، طالما كلمت وطالما راسلت وطالما سافرت وطالما ارتحلت، وأنا في كل رمضان أقضيه خارج البلاد، لكن هذه السنة لا، لكن هذه السنة لا. قلت: ما القصة؟ قال: تواعدت مع تلك الفتاة، يا شيخ، ما رأيت أجمل منها، وما رأيت أخلق منها، وما رأيت أودع منها. يقول: تم اللقاء عندي في بيتي، وقع الحرام ووقع الفجور ووقع ما لا يرضي الله تعالى، لكن سبحان الله، قلت كلمة ما كنت ألقي لها بالا. قلت: ما قلت؟ قال: قلت لها: فلانة، لو نزل ملك الموت، لو نزل ملك الموت فقبض روحي، كيف تخرجين؟ كيف تخرجين؟ ثم قلت: كيف لو نزل ملك الموت فقبض روحك أنت؟ ماذا أفعل فيك؟ وأين أذهب بك؟ وكنت أقول هذا الكلام مداعبا فقط، ومن باب الامتحان الحبي الذي يعرفونه الشباب في علاقات المعاكسات والمهاترات. يقول: فقلت لها هذا الكلام، فتغير لونها وتغير وجهها وتبدل حالها. قلت: ما الذي وقع لك يا محمد؟ قال: اذهب بي إلى البيت. قالت: اذهب بي إلى البيت، اذهب بي إلى حيث من حيث أخذتني. قلت: ماذا بك؟ قالت: أقول اذهب بي، لقد ذكرتني بالله، لقد ذكرتني بالله الذي غفلت عنه حتى أوردني الموارد الشيطان فأوصلني إلى هذا الذل. يقول: ما صدقت، ما صدقت أن تقول هذا الكلام. ذهبت بها وأنزلتها حيث تم الإنزال. بعد أيام أتصل على الجوال، لقد تم فصل الجوال. أتصل على رقم المنزل، لقد تم فصل رقم المنزل. جميع الوسائل التي كنت أستطيع أن أصل فيها للفتاة فيها السبل. ظللت مهموم، ما أدري ما الذي قد وقع لها وما الذي حدث لها. ولكن بعد أسبوعين يأتي الاتصال من رقم جديد، أرفع السماعة، إذا بها فلانة ردت عليها. قالت: محمد، تعرف المكان الفلاني في السوق الفلاني؟ قلت: نعم، هو المكان الذي التقينا فيه. قالت: اذهب هناك، اذهب هناك، فقد وضعت لك رسالة لعلك تأخذها. يقول: ذهبت فرحا، فلعلها لا تريد أن تتكلم في الهاتف لأنها أغلقت السماعة مباشرة. اتصلت على نفس الرقم، وإذا بها كمين اتصالات لا تستقبل المكالمات. ذهبت للمكان ذاك مباشرة، وصلت إلى المكان، قلت: أترك أحد عندك رسالة؟ قال: نعم. فتح الدرج، أخرج لي ظرف، مباشرة فتحت الظرف، أريد أن أنظر فيه، ماذا يوجد في هذا الظرف؟ إذا بها رسالة ملفوفة. فرحت، فرحت فرحا كبيرا، قلت: لعل فلانة تركت لي رسالة وتركت أرقامها لكي ربما يكون رقم الكمينة يراقب أو ما شابه ذلك. فتحت الرسالة، وأثناء ما أنا فتحت الرسالة يقول لي: فلما فتحت الرسالة كانت بهذا الوضع. فلما فتحتها وأنا فرح بقراءتها، وإذا بمبلغ فيها قد سقط، كان فيها نحو 2000 ريال، سقطت 2000. مسكت المال بيد ومسكت الورقة بيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم السلام عليكم، ثم أما بعد. فلان، تذكر ذاك الموقف الذي قلت لي فيه: لو نزل ملك الموت لقبض روحي، ما أنا أفعل فيك؟ لقد ذكرتني بالله، أبشرك أنني قد تبت إلى الله واستقمت على طاعة الله، ورأيت أن من شروط التوبة أن أرد المظالم إلى أهلها. فهذه 2000 ريال التي أرضاني الشيطان فأخذتها منك لانتهاك عرضي وشرفي، ها أنا أرد لك 2000 ريال حتى إذا سألني الله يوم القيامة عن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فماذا أكون الجواب؟ أقول لله أن هذه 2000 أخذتها من الزنا، فهذا آخر العهد بيني وبينك. يقول جاءني الشيطان فقال لي كذابة لا تصدق، لعلها وجدت شخصا آخر غيرك، لا تصدق هؤلاء البنات وهذه الفتيات، فمن منهن تتوب إلى الله وتصدق مع الله؟ يقول مباشرة أعلم أنها موظفة. الساعة 6 صباحا وقفت عند زاوية الشارع الرئيسي عند بيتهم، أريد أن أراقب فلانة كيف تخرج من البيت. يقول يعلم الله جل وعلا أن فلانة خرجت بقفازات لا يرى منها شيء، تلك التي كانت متبرجة، تلك التي كانت ما تعرف إلا البنطال والثياب المشقوقة من الجانب، تلك التي كانت تخرج والوجه ما بقي منه شيء، تلك التي كانت تخرج بعباءة مخصرة، تلك. شكت في نفسي، صدقت أم لا أصدق؟ أيفعل الإيمان بالناس هكذا؟ أتفعل الطاعة بالناس هكذا؟ يقول جاءني الشيطان وقال كذابة، ما هي هذه؟ لعله أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع ثم ترجع إلى ما كانت عليه. فولني الشيطان أمورا وأمورا، لكن جاءني الشيطان وقال اسأل عنها بالعمل، اسأل عنها بالعمل، راقبها لعلها تخرج بلباس غير هذا. الحقيقة سألت عنها بالعمل، قالوا لا، فلانة الصالحة، فلانة العابدة، فلانة الناصحة، فلانة المذكرة، فلانة الموجهة. يقول جاءني الشيطان ما أصدق أن فلانة قد بلغت ما بلغت من الإيمان والطاعة. ثم ماذا كان؟ يقول راقبت، قال انظر إلى واقع بيتهم. يقول فراقبت البيت من أعلى حتى وجدت أنه لا يوجد دش على البيت، غيرت جميع الأرقام. ثم بعد ذلك تحققت فإذا بها والحمد لله قد انغرس الإيمان في قلبها وبانت أثر الطاعة في حياتها. مواقف إيمانية نعيشها مع يوسف عليه السلام. أما يشتكي بعض شبابنا من الإخواء والإخراء؟ ذاك يقول لا أستطيع أن أصبر وأنا أرى المغريات الفضائيات، وذاك لا يقول لا أستطيع أن أصبر وفي بيتنا خادمة، وذاك يقول لا أستطيع أن أصبر فقد عشت حياتي مع المعاكسات وعشت حياتي مع المهاترات. كم من الفتيات الحج العام الماضي وأنا في طريق الحج ذاهب، وإذا تأتيني رسالة من امرأة فتاة تقول يا شيخ أن يجوز لي أن أوكل أحد أن يحج عني؟ وأنا مستطيعة لكن أنا مشغولة، مشغولة بستار أكاديمي أريد الترشيح، ما استطعت أن أجيب ولا أن أرد. ضللت 2 3 ساعات أرسلت رسالة أما ترد علي؟ ما استطعت أرد. بعد ذلك اتصلت بالهاتف وكنت في طريق السفر بالسيارة 45 دقيقة مع هذه الفتاة. تدرون ما الحال؟ قلت لها أسألك بالله حجزت الحج؟ قالت نعم. ما الذي جعلك لا تحجين؟ قالت يا شيخ أنا مشغولة بستار أكاديمي أريد الترشيح، أنا أتابع ليليا. بدأت أسألها فقلت لها أنا ما أريد أن أسألك عن الإسلام، أنا أسألك عن صلاة الفجر، صليتيها اليوم؟ قالت لا. قالت يا شيخ أصلا أنا أصلي في اليوم فرضين ثم أترك فرضين ثم 3 فروض. ثم قالت ما عندي أحد، والدي وفر لي الفضائيات في البيت، لا يجلس معنا ولا يرانا، أمي تخرج من البيت. بدأت أعيش معها مواقف، قلت لو سألك الله يوم القيامة عن هذا الموقف، ولو سألك الله جل وعلا عن تشجيع أمثال هؤلاء السفلة، ولو شجع ولو سألك الله. بدأت تبكي، بدأت تتأثر، بدأت تعيش. قالت إذن يا شيخ أنا ما رايح أشاهد فضائيات خلاص. ثم قالت لكن ممكن يا شيخ بس أصوت مرة واحدة. قلت لو سألك الله عن هذا الصوت.
الصوت يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيتيه؟ متى تقولين كنت أستمع؟ كنت أتصل؟ هذا الريال والريالين والثلاثة التي بذلتيها، ماذا يكون الموقف عليك أنت؟ يوم العرض الأكبر على الله. يا الله، أنا ما كنت أصدق، قلت لعلها تجامل كما تجامل بعض الفتيات، فتقول أنا خلاص سوف يتحرك الإيمان في قلبي ويتحرك القرآن في حياتي وسوف أعود. مرت الأيام، ما بقي على لم تستطع الحج تلك السنة، ولكن في أثناء الحج أشاهد الرقم وإذا به نفس الرقم، فتقول مرسلة رسالتها: يا شيخ، أيجوز لي أن أخرج إلى السوق مع السائق؟ يا الله، ما الفرق بين السؤالين في مدة أيام قليلة؟ الإيمان هو الذي فرق بين السؤالين. الإيمان سبحان الله هو الذي جعل حياة هذه المرأة تعيش بأعظم روحانية وأعظم محبة. بعد أيام قلت هل فعلا تغيرت حقيقة؟ وإذا بها سبحان الله بعد مدة تتصل، وإذا بها تقول: كنت قد وضعت في حياتي أن أتزوج زوجا بالنموذج الفلاني، لكن تغير عندي كل شيء. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه. الإيمان هذا له حلاوة في النفوس. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كيف نجدد هذا الإيمان؟ أقول مواقف إيمانية. ما الذي حمى يوسف من لوث أمر؟ قال عنه ابن القيم رحمه الله: لقد تعرض يوسف عليه السلام 13 سبب للوقوع في الزنا، ومع ذلك عصمه الله. إنه كان من عبادنا المخلصين، وفي قراءة: إنه كان من عبادنا المخلصين. نجاه إخلاصه مع الله، نجاه إيمان، استشعر حلاوته واستشعر حياته واستشعر أموره واستشعر بركاته واستشعر مواقفه. أيها الفضلاء، إن الإنسان إذا حاش حياته مع الله وجد الأنس في قلبه والراحة في نفسه والسعادة في حياته، وجد هذا الإيمان نورا يضيء له طريقه، لأن الله قال: وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. اليوم الصباح قضى مضجعي أول ما فتحت الجوال في باكورة الصباح، وإذا بشخص يقول: يا شيخ، ما حكم صيامي؟ فقد زنيت في نهار رمضان. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الحديث الإمام مسلم في صحيحه: لا يزني السائق حين يزني وهو مؤمن، ولا يزني السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. نحتاج إلى مواقف إيمانية تحرك في حياتنا كل شيء. هذه المواقف تجعل الإنسان يكون له حفظ من الطاعة اليمين، كما أنك تجعل لك مطيب يحميك من الحق، وكما تدعى لك ملابس تقيك من البرد، لا بد أن تدعى لك إيمان يحميك من حرارة المعصية. نعم، لا يفعلها وهو يستحضر الإيمان. أرأيت تلك المرأة التي والعياذ بالله ما استحضرت الإيمان، وذاك الشاب الذي ما استحضر الإيمان، وذاك الرجل الذي ما استحضر الإيمان؟ لقد فقد الأمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أليس كلنا يطلب الأمن؟ إن الأمن لن يقع في البلاد إلا إذا وجد حقيقة الإيمان. الإيمان أحبتي في الله يحمي القلب من كل درن. صاحب الإيمان لا ترى في قلبه غلا، ولا ترى في قلبه حسدا، ولا ترى في قلبه بغضاء، ولا ترى في قلبه معاداة، إنما ترى قلبه صافي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: لا يجتمع الإيمان والحسد في جوف المؤمن، لا يجتمعان. قال محمد بن سيرين: ما حسدت أحدا على دين ولا دنيا. هؤلاء هم أصحاب الإيمان، جعل الله الإيمان في قلوبهم فأكسبهم نورا وضياء وبهجة وسرورا. الإيمان من مواقفه أنه يحرك فتيلة الدعوة إلى الله، الدعوة التي تحتاج إلى نبراس الفائزين وسلاح المؤمنين الصادقين. قال الله تعالى: وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال صاحب مفتاح دار السعادة: لقد تكلمت النملة باثنى عشر خطابا تنذر قومها لتخرجهم من الظلمات إلى النور. استشعر معي يا صاحب الإيمان، عندما توقظ إنسانا من ظلام إلى نور، وتوقظ صاحب فجور إلى طاعة وخير وإحسان، استشعر معي عندما يأتيك ذات الضياء فتلتمس إن هذه المخيمات التي أسأل الله أن يوفق القائمين عليها لا بد أن نلتمس أجرها وثوابها وخيرها في أحد المخيمات. وكانت عند الشاشات تعرض صورة خلفية خارج المخيم. كان شاب قد خرج مع فتاة على ساحل البحر، وكانت الشاشة موضوعة على شاطئ. رآها في القمة الذي قد وقع، تذكر في تلك اللحظة واستحضر وجاء الإيمان الذي أيقظ قلبه وقال: أنت الآن لا تحلين لي وأصلا لست بحلال، لا أستطيع أن أحملك معي ولا أستطيع أن أذهب بك. الإيمان دخل في قلبه وهو في موطن قد ذهب وخرج، خرج لمعصية الله سبحانه وتعالى. الإيمان إذا وجد في القلب، في قلب الأب وجد في قلب الإبن، خيم على ذاك البيت الصلاح والتقوى، وخيم الضياء والفلاح والنجاح. الله أكبر. يقول أحد الفضلاء في منطقة كنا فيها قبل أسبوعين تقريبا، يقول حيث كلمني وقال: اسمع مني هذه القصة، اسمع مني هذه القصة. عندنا هنا في المنطقة جاء أحد التجار يريد أن يوزع صدقات، وقال: نوزع على المدينة ولكن نريد أن نخرج إلى القرى الصغيرة خارج المدينة، يريد أن يخرج معنا لكي يرى حال الفقراء. يقول: ما وصلنا تلك القرية إلا آخر الليل، إلا آخر الليل. سبحان الله، هذا البيت أنا أعرفه، ما يوجد إلا فيه امرأة وثلاث بنات، امرأة وثلاث بنات ليس لهم عاقل. يقول: قربنا من البيت، نزلنا من السيارة في قرية بسيطة جدا. يقول: ولما نزلنا إذا بنا نسمع صوت داعي، صوت قارئ لا إله إلا الله. يقول: فإذا بي ألمح إلى المرأة العجوز التي كانت تخرج لنا، هي هذه المرأة تصلي خارج البيت، تصلي خارج البيت، وكان بعد العشاء مباشرة. سلمنا عليها وإذا بالمرأة سبحان الله تقول: يعلم الله ما كان عندنا شيء، وكنت أصلي أدعو الله جل وعلا، ولا أريد بناتي أني أجرح نفسيتهم حيث أقول أنني ما عندي شيء وليس عندي شيء أقوتهم به، لكن خرجت خارج المنزل أدعو الله تعالى، أدعو الله تعالى لعل خيرا ورزقا يأتينا. وسبحان الله، ما انتهيت من صلاتي وسلمت إلا وأراكم عند باب البيت. سبحان الله، الفقر مع الإيمان ينفي الفقر، لكن الإيمان إذا ما وجد عند الغني هلك ذاك الغني. أقول أيها الفضلاء، إن الدعوة إلى الله وبذل الخير والنفقات وما يقوم به الإخوة في مؤسسة الشيخ عيد، أسأل الله أن يغفر له وأن يوفق القائمين، وما يقوم به الإخوان بأمثال هذه المشاريع المباركة الوقفية، لعل الإنسان عندما يبذل العشر ريالات يستشعر أجرها يوم العرض الأكبر على الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من دل على هدى فله مثل أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة. يقول صاحب فيض القدير الإمام المناوي عليه رحمة الله تعالى قال: فإن الشيخ إذا علم طالبا ثم الطالب علم طالبا ثم الطالب علم طالبا إلى عشرة فإن أجر العشرة يرجع إلى الشيخ الأول. كذلك من أنفق، فتخيل أنك أنفقت على طالب علم، وتخيل أنك أنفقت رعاك الله في توظيف إنسان، ثم هذا توظف ثم تزوج ثم سكن بيتا ثم أنجب أولادا ثم خرج من أولاده عالم أو داعية، كل هذا الأجر كل هذا يرجع لك أنت يا من شفعت فأدخلت هذا في وظيفة يوم من الأيام. لأن من دل على هدى فله مثل أجره. تعالوا معي إلى موقف آخر من المواقف الإيمانية والحوادث المباركة الطيبة. امرأة من النساء تقول: قد توفقني الله بطاعته منذ 19 سنة، ما تركت قيام الليل ولا ليلة واحدة، تركت قيام الليل وأنا لله طائعة، ولا فرطت في طاعة الله جل في علاه ليلة من الليالي. أين أمثال هؤلاء؟ أين أمثال هؤلاء؟ أين أمثال هذه النماذج المباركة؟ صاحب الإيمان يعيش لنا موقفا طيبا مباركا تراه في سلوكه، قد يكون غير متعلم، قد تراه إنسانا ليس عنده من العلم شيء، لكن عنده إيمان يقوده. يقول أحد الفضلاء، يقول: كنا في المسجد النبوي ورجل من أهل اليمن كبيرا في السن لا يقرأ ولا يكتب، لكن سبحان الله حبب الله إليه القرآن، حبب الله إليه القرآن. تدرون ما الموقف الإيماني الذي عاشه هذا الرجل؟ أنه إذا رأى شاب قام وأخذ المصحف وقال: يا ولدي اقرأ علي القرآن. فهذا يقرأ وهذا يستمع إليه، يقول: فأنا شريك معك في الأجر. وإذا مرت آية سجدة سجد هو وإياه. يقول: مرت الأيام وهذا الرجل يجعل هذا يقرأ 5 آيات، ثم ينتقل إلى هذا 5 آيات، ثم ينتقل إلى ذاك 10 آيات، هكذا وقته في المسجد النبوي. مرت الأيام وإذا بهذا الرجل يأتي لرجل اتسم فيه الخير فقال: اقرأ علي. فقرأ، فمروا بآية سجدة فخر ساجدا، وخر ذاك الرجل الكبير ساجدا لله، رفع القارئ من سجوده، لكن ذاك الرجل اليماني ما رفع من سجوده، فقد قبضت روحه أمام الله وهو في سجدة سجدها في المسجد النبوي وهو يستمع إلى قراءة ذاك الإنسان. لا إله إلا الله. إن الإيمان صاحبه يعيش أمان ويعيش راحة واطمئنان. تعالوا معي إلى محفزات الإيمان. الإيمان أيها الفضلاء يحمي الإنسان ويكون زادا للداعية وزادا للعالم وزادا للتاجر وزادا للأب وزادا للأم وزادا للمعلم وزادا للابن وزادا لكل شيء. أليس الله جل في علاه ذكر لنا في سورة العصر في أول مطلع الآيات فقال: إلا الذين آمنوا. الإيمان هذا هو أول الزاد لهم. إلا الذين آمنوا، إذا حققوا الإيمان في حياتهم. فلما حققوا الإيمان في حياتهم قال الله جل وعلا لهم: وعملوا الصالحات. ثم قال الله لهم: وتواصوا بالحق. ثم قال لهم: وتواصوا بالصبر. أوصي نفسي وإياكم، كيف نستطيع أن نجعل هذا الإيمان يسير معنا في حياتنا؟ روى الإمام الترمذي فقال: إن مثل المؤمن كمثل الفرس يدور حول آخريته. الفرس تدور حول مرضها ثم ترجع إلى مكانها، كذلك المؤمن تطوف به الدنيا وتذهب به كل شيء، لكن يجد لذة الإيمان في الأنس مع الرحمن. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في منزلة المعرفة في كتابه القيم المدارج قال: وأعظم الأنس الأنس بالله. إن ذاك الأنس لا يوفق له إلا المؤمن، ذاك المؤمن الذي وجد حلاوة الإيمان في قلبه بمواقف يجدها. أنا أتمنى كنت أن يكون الوقت طويلا حتى نتذكر معكم كيف كانت آسية بنت مزاحم صابرة بإيمانها مع ما أذاها به فرعون، ولكنها قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لو كان الوقت طويلا لتكلمنا عن الإيمان عند أصحاب الأخدود، كيف أنقذهم ذاك الإيمان وحماهم الرحمن سبحانه وتعالى بإيمانهم وحبهم لله وحب وطاعتهم لله تبارك وتعالى. لو تأملنا حياة الإيمان لرأينا كيف كان القرآن يتنزل على قلوب الصحابة الأبرار، وكان الإيمان كأنه سلاح يقارعون به الشيطان، فيعرفون به لذيذ القيام ولذيذ الصيام ولذيذ القرآن ولذيذ كل شيء. أما أنت تقول دائما آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، من محفزات الإيمان أنه يعين الإنسان في صبره وثباته إذا نزلت المصائب ونزلت الآلام ونزل كل شيء. انبرى صاحب الإيمان فعرف بإيمانه. رجل من أهل البدائع، رجل من أهل البدائع ذاق حلاوة لأنه يجد أنسا بالله ويجد حبا لله. فهل عشنا مواقف إيمانية نمتحن بها نفوسنا ونرى بها واقعنا؟ نتأمل تلك المواقف، ومن المواقف التي تربي في النفس الشيء الكثير وتذكي في النفس روح الحب للآخرين، وتذكي في النفس كيف نكون مؤمنين صادقين لا مجاملين ولا مداهنين. أن من أعظم علامات الإيمان أن تجد الإنسان يحبب إليه الخلوة مع الله ويأنس بالله ويسلو مع الله ويتلذذ مع الله ويبدأ يعيش أنس مع الله لا يعلمه إلا الله. في إحدى سنوات الحج وكان معنا في الحملة بعض الوجهاء والأثرياء والأمراء، جئنا ذاك اليوم من عرفات وأردنا تلك الليلة أن نبيت في منى، وكان الحجاج كلهم متعبين جدا، وكان معنا رجلا من التجار الكبار. وبعدما انتهيت من المحاضرة قال تسمح لي بتعليق؟ قلت تفضل جزاك الله خير. ظننت سوف يقول طولت بنا، ظننت سوف يقول ملاحظات، ولكن تدرون ما الذي قال؟ قال تسمح لي أن أتكلم بكلمة عن نفسي؟ قال الجميع تفضل. قال والله وكان رجلا هو أكبر إنسانا بيننا، عمره 56 سنة، أكبر الموجودين كان هو ذاك الرجل. فقال حدث لي موقف هذا اليوم أريد أن أحكي لكم أنتم. يقول أولا أنا معي ألم في ظهري بدسك، الأطباء قاطبة منعوني من أن أمشي خصوصا في الزحام كالطواف كالسعي، قررت هذه السنة أن أحج. يقول جاءني الشيطان كالطواف وقال يا فلان لو سقطت بين هؤلاء الناس وأنت صاحب الثراء وصاحب المال كيف بيكون موقفك؟ أما تستأجر عربية؟ قلت لا. لما جئت السعي فرأيت السعي طويل والزحام شديد في الحج، جاءني الشيطان وقال لو سقطت في شوط من الأشواط ما معك أحد من أصحابك والناس لا يعرفونك كيف سوف يكون شأنك وسوف يكون موقفك؟ يقول فعزلت وتوكلت على الله ولد أدعو في السعي وألتجئ إلى الله وأنا أجد الألم، لكن تذكرت أمرا. قلنا ما الذي تذكرت؟ قال الجواز الأخضر، السعودي جوازهم أخضر، قال ما ظلت أرض خضراء ما وطيتها، وكنت أنتظر في بعض المطارات بالساعات الطويلة حتى أصل لتلك البلاد التي كنت أريدها وتلك الأرض التي أزورها. يقول ما وجدت مللا، ألما جاءت طاعة الله سبحانه وتعالى الآن أتكاسل عن السعي أركب عربة؟ يقول جاهدت نفسي جاهدت نفسي جاهدت نفسي حتى انتهيت من السعي. يقول بيت والدي هو البيت الثاني بعد قصر العيصم لما وضع الملك عبد العزيز، فلما دخلت الكهرباء في الرياض بيت والدي وهو معروف عند الجميع كان، يقول بيت والدي هو البيت الثاني الذي دخلت الكهرباء. دراستي في لبنان وتعليمي في كذا ما خدمت نفسي بكأس من الماء، عشت كل شيء من أنواع الثراء والنعيم الذي ما يتصوره أي إنسان. لكن هل تعلمون جميعا، اسمع ما يقول يا أحباب، انظر الإيمان لما يتحرك في قلب العبد كيف تتغير حياته كلها. قال لكنني ما وجدت لذة سعادة حقيقية
مثل ما وجدتها اليوم بعد السعي. يا أحباب، جاءتني راحة في نفسي وراحة في خاطري وطمأنينة. صدق الله جل وعلا.
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.
المهم كان الكلام هذا الساعة واحدة ونص أو ثنتين من الليل أيام بنا. الناس جايين تعبانين يبغون يخلصون الكلام وكل ياخذ النوم تلك الليلة. قلت لأبو فلان باقي على الفجر تقريبا ساعة ونص أو ساعتين بتنام. قال لا، كيف ننام؟ احنا جايين ننام هنا. والله
أتى في كنت متعب جدا، كنت ناوي أنام شوي على الأقل. فلما قال لي هذا الكلام استحييت وما استطعت أنام، وإذا بي يجلس طوال تلك الساعتين إلا صلاة ودعاء. المهم ليس هذا، كل هذه القصة ضعوها على جانب واسمعوا معي الحدث الأخير حتى نرى مواقف إيمانية. يا أهل قطر، والله إنني أستطيع أن آتيكم بمحاضرة منمغة مرتبة، لكن أحببت أن أجعل هذا المخيم وهذا اللقاء بمواقف إيمانية تكون مؤثرة بجرعات بسيطة في النفوس لعلها تجد أنسة مع رمضان. بعد الحج وإلى الآن سنتين أو ثلاث سنوات وليس لك قصر وراسة، أسأل الله أن يتم تعود. بعد الحج بأسبوعين وأنا الذي أرى الجوال فلان أرفع الجوال وإلى به يقول لي شو الأخبار؟ قلت الحمد لله. قلت كيف حالك؟ كيف حال الأولاد؟ كيف من قال الحمد لله؟ وإذا به وأنا أحييه قال لي لا أقول شيء. قلت تفضل. قال هل تصدق؟ قلت أصدقك، أنا عشت معك خمسة أيام في الحج وما تعرفت عليك إلا الثلاثة أيام الأخيرة. لأيام التشريق من ذات الموقف، أنا ما كنت أعرف قبل ذات الموقف، لكن ثلاثة أيام كأنها 30 سنة من علاقة ومحبة وصداقة. إن جئت إلى أب كأنه أب، وإن جئت إلى أخ كأنه أخ، وإذا جئت إلى أنه كأنه زميل كأنه زميل. يقول لي هل تصدق أني بعدما جئت من الحج أصبحت أنافس المؤذن في الدخول للمسجد؟ قلت ما شاء الله. قال والله وجدت سعادة لما جعلت مفاتيحي، انتبهوا معي للمثال، قل لما جئت للمفاتيح وجدت مفتاح للصندوق التجوري، وجدت مفتاح للبيت، وجدت مفتاح للسيارة الفارهة، وجدت مفتاح. يقول لك لما دخلت مع المفاتيح هذه مفتاح المسجد، لما دخلت معهم مفتاح المسجد تغير عندي شيء جديد. يقول أصبحت عندي مفتاح للمسجد فأصبحت أتنافس مع المؤذن في الدخول لصلاة الفجر، فأصبحت أنا ساعة الذي أفتح الباب قبله وساعة هو الذي يفتح الباب قبلي. يقول ما تتصور قد السعادة التي لما وضعت مفتاح المسجد مع مفاتيحي. فهل مفتاح المسجد موجود مع مفاتيحك؟ أم هو الصندوق التجوري فقط؟ أم هو مفتاح السيارة الخاص؟ أم هو مفتاح الشركة والمؤسسة؟ مفتاح المسجد له شأن إذا وجد مع مفاتيحك، لأنه له قيمة ولذة، لأنه مفتاح بيت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أيها الأحبة أن يفتح على قلبي وعلى قلوبكم، قولوا آمين. وأسأل الله جل وعلا أن نجد أنسا وراحة في ضمائرنا. أما الرسالة الأخيرة فإنها لأهل القرآن ما دمنا في رحاب القرآن وشهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن. أقول إن هذا الولد البكر الذي بدأ ينطلق في دولة قطر وهو مركز الفرقان أو عباد الرحمن الذي يعنى بالقرآن، أقول هذا من أفضل الأنس مع الله. قد لا تجيد أن تقرأ القرآن، لكنك عندما تدعم 10 ريالات و 100 ريال تعلم بها أحدا القرآن تستشعر معي رعاك الله الأجر والثواب. كم لك من موازين حسناتك يا من أنفقت ويا من تصدقت ويا من بذلت ويا من أعطيت ويا من فعلت، كم لك من الأجر
قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية، قال أهل العلم كما ذكر ذلك صاحب سبل السلام، قال هي الوقف الخيري، عندما توقفه على أمر خيري فقد تموت. والعلم الذي ينتفع به، قد تطبع كتاب أو شريطة أو مقوية تجد أثرها وأنسها بإذن الله في حياتك، وعلى مدى حياتك قد انتقلت فيها إلى الله، تجد حسنات تكون في ميزان حسناتك. أيها الفضلاء، أسأل الله جل في علاه في ختام هذا اللقاء المبارك أن يبارك لكم جميعا، قولوا آمين. وأسأله جل وعلا أن يجعل حياتي وحياتكم مليئة بالإيمان وطاعة الرحمن. أسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر والثواب للقائمين على هذا الملتقى وهذا المخيم وهذه الخيمة المباركة. اللهم يا حي يا قيوم، وفق القائمين على هذا الملتقى خيرا، اللهم اجعلها في قلوبهم أجرا وثوابا، واجعلهم يجدون أجرها يوم أن يلقوك، إنك على ذلك قدير. ولا أملك أيها الفضلاء إلا أن أشكر ربي جل في علاه بعد أن وفقنا للقاء بكم في هذه الليالي العظيمة وهذه الليالي المباركة. فتزودوا من التقوى فإنها خير زاد، وتزودوا من الإيمان فنعم البضاعة ونعم التجارة مع الله. واحرصوا على هذا الإيمان أن يكون معكم في بيوتكم وفي أعمالكم وفي وظائفكم وفي تجارتكم وفي أينما ذهبتم وأينما ارتحلتم، ليكون الإيمان من بين أيديكم ومن خلفكم. وتأملوا معي هذه الآية:
إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
أسأل الله جل وعلا أن يجعل الإيمان في قلبي وقلوبكم وجوارحي وجوارحكم، وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.